الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله: والأواني المصوغة من النقدين إذا دعت بهما، يعني بالنقدين معا، إذا بيعت بهما معا يعني بالنقدين من ذهب وفضة. فيقول: جاز مطلقا. الأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا يعني بالنقدين من ذهب وفضة، هذا والمجتمع من جنسين لهن الذهب والفضة يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا، وهذا واضح. ويجوز بيعهما بهما معا يعني الذهب والفضة يباع بهما معا بالذهب والفضة، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه. وهذا مطلقا، سواء أعلمنا مقدار كل واحد من المجتمع أم لا. يكفي أن نعلم قدر المجموع. المجموع من الذهب والفضة، يعني بعبارة أخرى الاكتفاء في معلومية أو الاكتفاء بمعلومية وزن المجموع، هذا كافي. أما مقدار كل واحد منهما لا حاجة إلى ذلك. فيكفينا ماذا؟ يكفينا معلومية وزن المجموع. وبعد يجوز مطلقا، سواء أمكن أن نخلصهما عن بعضهما البعض، يعني الذهب على حدة والفضة على حدة، أم لم يمكن التخليص، فيجوز حينئذ. أيضا من موارد جواز البيع أنه نبيع المجتمع من الذهب والفضة، نبيعه بالذهب فقط أو بالفضة فقط، يكون الذهب أو يكون الفضة ثمنا. لكن لابد أن يكون هذا الثمن زائدا عما يوجد في المجتمع من جنسه. هذا المجتمع مجتمع من ماذا؟ من ذهب وفضة، نبيعه بفضة اللي هو عوض الثمن، أو نبيعه بذهب. فإذا هذا الذهب له في مقابله من جنسه، لابد أن يكون هذا الثمن أكثر مما هو في مقابله من جنسه، حتى تكون هذه الزيادة تذهب في قبال ماذا؟ في قبال الجنس الآخر الموجود في المجتمع. فإذا فيجوز لنا أن نبيع المجتمع بكل واحد من الذهب والفضة. طبعا كما ذكرت لابد من زيادة الثمن أو العوض عما يوجد في المجتمع من جنسه، بحيث يصلح هذا الزائد أن يكون ماذا؟ ثمنا للجنس المخالف. وهذا أيضا مطلقان، سواء قل هذا الزائد أمكن تخليص الذهب والفضة في المجتمع، لم يمكن التخليص لا مانع من ذلك. الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية وتبعه على ذلك جماعة من الأعلام منهم المحقق في الشرع فيما يتعلق بأواني الذهب والفضة يقول من أن الأواني المصنوعة من الذهب والفضة يعني يجتمع فيها الذهب والفضة فقال الشيخ الطوسي رحمه الله التفتوا لدقة عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله يرحمكم الله يقول يجوز بيع كل واحد منهما يعني من الذهب والفضة بجنسه من غير زيادة فيه لكن مع العلم بمقداره يعني بمقدار كل واحد منهما فيجوز البيع بدون زيادة بعد ذلك يقول يجوز البيع مع الزيادة بغير الجنس ثم يقول أيضا إذا لم يعلم المقدار فتارة يمكن تخليص الذهب عن الفضة وأخرى لا يمكن التخليص فإذا لم يعلم المقدار قديش الموجود وأمكن تخليصهما لم تبع هذه الأواني بأحدهما يعني بالذهب فقط أو الفضة فقط طيب كيف يتم بيعهما يقول الشيخ رحمه الله بل بيعت بهما أو بغيرهما فتباع بالذهب والفضة حتى يكون كل واحد منهما يذهب في قبال مخالفه من الجنس يقول أو بغيرهما بغيرهما واضح يعني نبيعهما بغيرهما من الذهب بغير الذهب والفضة نبيعهم بمخاع بثياب بيضاء وما أشبه ذلك ثم قال وإن لم يعلم المقدار ولم يمكن التخليص هذه الصورة الثانية فإذا عدم العلم بالمقدار طارة مع إمكان تخليص الذهب والفضة وأخرى مع عدم إمكان تخليص الذهب والفضة فإذا لم يعلم المقدار ومع ذلك أيضا لم يمكن تخليص الذهب والفضة فننظر إلى هذا المجتمع الذي لم يمكن تخليصه ننظر الذهب أو الفضة الذهب والفضة أيهما أغلى مقدارا من الآخر مثلا يكون الذهب أغلى من الفضة الموجود في المجتمع يقول الشيخ رحمه الله في هذه الصورة تباع هذه الأواني بالأقل منهما مثلا الذهب أغلى من الفضة فتباع هذه الأواني بالفضة واضح؟ فتباع بالأقل منهما خاصة فقط لا تباع بالأغلب طيب ما في عندنا غلبة المقدار الموجود من الذهب مساوي للمقدار الموجود من الفضة في المجتمع فيقول إن تساويا بيعت بهما بالذهب والفضة استدل على هذا التفصيل اللي استعرضه الشيخ رحمه الله، استدل له بأخبار. من جملة هذه الأخبار خبر إبراهيم بن هلال. هذا الخبر ضعيف السند، ضعيف السند بالراوي نفسه إبراهيم بن هلال مجهول. إبراهيم بن هلال مجهول. بعد في نفس هذا السند موجود حمزة، حمزة هذا الموجود في السند مجهول أيضا، فالرواية ضعيفة السند. خلينا نقرأها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هلا بالنسبة للشيخ الطوسي نرجع لكلامه شيئا ما، انه اذا كان احدهما اغلب، شو قال الشيخ الطوسي؟ بيعت هذه الاواني بالاقل منهما خاصة، لا تباع بالاغلب، تباع بالاقل، وهذا الاقل سواء كان الذهب او الفضة. لكن بيعت بالأقل، يعني بيعت بالفضة. أنا أرجعك لكلام الشيخ بنكتة في البيع، فنرى أن الذهب أغلب من الفضة في المجتمع، فالعوض الثمن ماذا يكون؟ فضة، لأنه هو الأقل. لكن التفتوا، هذا الثمن لابد ماذا؟ أن يكون أزيد من الفضة الموجودة في المجتمع، حتى تكون هذه الزيادة في قبال ماذا؟ أحسن. خلوا بالكم، الموجود عنده عبارة الشيخ يضيف لها العبارة، إنه بشرط زيادة الثمن على ما في الأواني من الأقل، بشرط زيادة الثمن على ما في الأواني من الأقل زيادة تصلح للانصراف إلى الجنس الآخر، زيادة تصلح للانصراف إلى الجنس الآخر. على كل حال نشوف الرواية، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام جام فيه فضة، الجام يعني الآلية، جام فيه فضة، جام الآلية، آلية، جام فيه فضة وذهب، أشتريه بذهب وفضة، وأني بالنسخة الموجودة عندي في الوسائل بذهب أو فضة. على كل حال هذه الروايات الثلاثة التي سيتم استعراضها إن شاء الله تعالى لا تدل على التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله. شوف الرواية الأولى، جام فيه فضة وذهب، أشتريه بذهب وفضة، فقال عليه السلام إن كان يقدر على تخليصه فلا، يعني فلا يشتريه بذهب وفضة، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس. طيب إن لم يقدر على تخليصه فلا بأس أن يباع بالذهب والفضة. الخبر الثاني
بالأقل.
نعم، لا لا أقل، حتى الشيخ الطوسي التفصيل اللي إجا عنده هيك، إن لم يعلم المقدار ولم يمكن التخليص وكان أحدهما أغلب، بيعت هذه الأواني بالأقل منهما خاصة، وإن تساويا بيعت بهما. هذا التفصيل ما موجود بالرواية أصلا، ليش ذا الرواية فيه؟ خبر عبد الله بن سلام، هذا خبر عبد الله بن سنان، هذه الرواية موثقة، هذه الرواية موثقة، وأكثر رجال السند في هذه الرواية الثانية من الواقفة أكثر رجال السند من الواقفة، إلا أنهم ثقات فبالنتيجة هذه الرواية الثانية موثقة. بناء على اعتبار الموثقات مع ذلك لا تدل على التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله. هل تقرأها؟ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألت عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب، يعني ذهب وفضة مجتمعان، بيكون الثمن شو هو؟ بالذهب المقرون بالباء، هو الثمن، هو العوض، فالثمن هو الذهب. قال عليه السلام: لا يصلح إلا بالدنانير والورق. شو يعني بالدنانير؟ يعني بالذهب. شو يعني الورق؟ يعني الدراهم، يعني بالذهب والفضة. الدنانير يعني الذهب، الورق يعني الدراهم. الدراهم شو بتكون؟ فضة. يعني يباع في ماذا؟ بالذهب والفضة وليس بالذهب فقط. واضح جواب الإمام عليه السلام. الخبر الثالث: خبر أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الخبر الثاني ضعيف السند، لأنه أبو عبد الله مولى عبد ربه هذا مجهول، هذا الراوي مجهول، وفي السند أيضا يوجد عبد الله بن بحر، هذا مجهول أيضا. فالرواية الثالثة ضعيفة السند. هيك نقرأها: سألت عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، يعني مجتمعين كلهم، نحاس وذهب وفضة، كيف نشتري؟ قال عليه السلام: اشتري بالذهب والفضة جميعا. على كل حال ما ذكره الشيخ من التفصيل، يعني هذه الروايات بغض النظر عن ضعف السند الأولى والثالثة فليست وافية في مراد الشيخ رحمه الله. أصلا ما فيها دلالة على التفصيل. التفصيل اللي ذكره الشيخ شو هو؟ صورة إمكان. شو التفصيل؟ أصلا هذه لا دلالة فيها على التفصيل بين التخليص وعدمه، يعني على التفصيل الذي موجود عنده عبارة تفصيل، هذه إنه لا دلالة فيها على التفصيل، يضيف العبارة، يعني على التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله في صورة إمكان التخليص، والتفصيل في صورة عدم إمكان التخليص. لا دلالة فيها على التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله في صورة إمكان التخليص. توضح شو يعني التخليص. والتفصيل الذي ذكره في صورة عدم إمكان التخليص. على كل حال بغض النظر ايضا عما ذكر من انه هذه الروايات محمولة على عدم العلم بمقدار كل منهما من الذهب والفضة، يا اخوان خلاص، ما لما تباع بالذهب والفضة او باحدهما فقط لكن مع زيادته عما هو من جنسه في الطرف الآخر، هذا كله على طبق القواعد ولا ربا في البين، بحيث هذه الزيادة لو بيعت الأواني المصنوعة من الذهب والفضة إذا بيعت بأحدهما خاصة لا مانع، لكن لابد هذا العوض الثمن أن يكون زائدا عن الموجود في الذي هو من جنسه في الطرف الآخر، يعني في المبيع، حتى تكون هذه الزيادة في قبال ماذا؟ الجنس المخالف. وهكذا ولو بيعت بهما بالذهب والفضة فكل يذهب إلى جنسه المخالف. قال المصنف رحمه الله: والأواني المصنوعة من النقدين إذا بيعت بهما معا جازا مطلقا، سواء كان كل من الذهب والفضة الموجودين في الأواني مساوية بجنسهما في العوض يعني في الثمن، أو زائدين أو مختلفين، كل هذا لا مانع منه. لماذا؟ لانصراف كل منهما إلى ما يخالفه. واضح؟ اضبطوا هذه المسألة يا إخوان، هذه يعني خلوها بالكم ضروري ضبطها. إضافة موجود عنده الحاشي يضيف العبارة، إضافة إلى الاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع، إضافة إلى الاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع. على كل حال، والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جازا مطلقا، وإن بيعت بأحدهما خاصتان، إن بيعت بأحدهما خاصتان، الكلام الذي ذكرنا ما هو؟ اشترطت زيادته، يعني زيادة هذا الأحدهما الذي وقع عوضا في المعاملة، الذي وقع ثمنا في المعاملة، اشترطت زيادته على جنسه. على جنسه، وين هذا الجنس؟ الموجود في المبيع. واضح؟ واضح شيخنا؟ اشترطت زيادته على جنسه. لماذا؟ ليش؟ لتكون الزيادة في مقابلة ماذا؟ الجنس الآخر، بحيث تصبح ثمنا له وإن قل. واضح؟ يقول: ولا فرق في الحالين. هذا الآن رد على الشيخ الطوسي رحمه الله. ولا فرق في الحالين، أي حالين؟ إذا بيعت بهما معا أو بيعت بأحدهما خاصتان. واضح؟ لا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما، كل واحد منهما التفتوا، وعدمه، يعني لا يشترط، هذه العبارة، يعني لا يشترط في العلم التفصيلي بمقدار كل من الذهب والفضة، يعني لا يشترط العلم التفصيلي بمقدار كل من الذهب والفضة الموجودين مجتمعين في الأواني. نعم، في قوله رحمه الله: اشترطت زيادته على أحدهما، أي يشترط أصل العلم بزيادة الثمن على مجانسه. نعم، في قوله اشترطت زيادته على أحدهما، أي يشترط أصل العلم بزيادة الثمن على مجانسه في الآنية ولو إجمالا. يقول رحمه الله: ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، عدم إمكان التخليص. بعد: ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر، ولا بين بيعها بالأقل، يعني بالأقل مقدارا من مجموع مقدار النقدين، شفتوا للباء بالأقل يعني الثمن، بس شفتوا الباء شو بصير الثمن يعني، ولا بين بيعها بالأقل يعني بالأقل مقدارا، لأنه شو ذكر الشيخ من التفصيل بتذكروا شو قال الشيخ رحمه الله في تفصيله الذي تقدم، قال لو كان أحدهما أغلى بيعت هذه الأواني بماذا؟ بالأقل منهما، واضح هو يعني يكون ثمنا، لكن لابد ماذا أن يزيد مقداره حتى تكون زيادة في قبال الأبلاغ، واضح؟ يقول ولا بين بيعها بالأقل يعني بالأقل مقدارا من مجموع مقدار النقدين مما فيها من النقدين جميعا، مما فيها من النقدين جميعا، والأكثر من هو الأكثر يعني الأغلب مقدارا فيك تبيعه، يكون الثمن من جنس الأغلب، ويصح أن يكون الثمن من جنس أقل، فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من التفصيل يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى دليل، واضح؟ ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، مثلا الثمن ذهب، وبالمجتمع شو فيه؟ ذهب وفضة، شو المجانس له للثمن؟ الذهب، لو كان الثمن فضة، شو المجانس له؟ الفضة، فلابد أن يكون هناك زيادة، حتى تكون الزيادة في مقابل ماذا؟ الجنس المخالف، من هنا قال ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، واضح؟ فيكفي غلبة الظن، يقول لعصر العلم اليقيني بقدره غالبا، لعصر العلم اليقيني بقدره غالبا، هذا الموجود في المجتمع، عرفتوا كيف؟ الموجود في الأواني من النقدين، فيعصر العلم اليقيني بمقداره غالبا، إذا لم يعصر، نعم قد يمكن هلا بزميننا مش هل يعصر، لما بنعرف قديش النسبة كذا بيطلع
في موازين
يحصرنا، طبعا يكفينا اطمئنان، نعم
في موازين دقيقة لا تكسب،
لا ما هن ممتزجين مع بعض، ايه ما هيك المسألة انه واذا مثلا بدنا
قبل الصناعة قبل
المسألة هن دائما شو بيعملوا؟ بيجنبوا الفضة عن الذهب، لأنه الآن لو تحط مثلا أنت سبيكة ذهب بجنب سبيكة فضة وفي مكان مغلق، بعد فترة يحصل اندماج بين الذهب والفضة، فلذلك بجردوا الذهب عن الفضة، لأنه هذا اللي بيقولوا له هم الذرات أصلا بيقولوا له كذا، فتتزاوج مع بعض البعض في الذهب والفضة، فبيحصل التنازل. لا بيصير فيه ايه هذا والله اني قرأت هلا ايه نعم ايه ذرات بيصير في هيك اللي الله العظيم يعني كمعلومة اني استفدت عم بنقلها اكثر هلا، يعني حتما اللي بيشتغلوا بالجواهر بيدركوا هلا، نعم مش ضروري. احسنتم، ايه موجود في كلا الامام على كل حال. يقول: ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا، يعني بهالمقدار المجانس، فمع حالة الامتزاج وعدم إمكان التخليص، أو لا يمكن التخليص لكن بمشقة وعسر ومشقة التخليص الموجب له، يعني نعم مع التخليص يوجب العلم حينئذ، عرفنا هذا قديش وعرفنا هذا أيضا كم مقدار التخليص. هلا بيصيروا هن يمكن بالطبخ عاود كذا بيتم تجريبه، يعني هذه فنهم هلا نيجي ايضا فيما يتعلق بالتخليص. ايضا التخليص كيف هو العباره لما قال الموجب له، يعني للعلم اليقيني بطبيعه الحال لما يتم التخليص حينئذ يحصل لنا العلم اليقيني بمقدار كل منهما. كيف هو العباره؟ والتخليص غالبا كما وجدت في بعض الحواشي يقول: والتخليص غالبا يوجب ضررا بتلف البعض، والتخليص غالبا يوجب ضررا بتلف البعض، او النقصان في القدر والوصف، او النقصان في القدر والوصف، ومع ذلك فإن ما ذكره الشارح رحمه الله لا يجوز، حطوا شرط على الواو، لا يجوز الاكتفاء بغير العلم، لا يجوز الاكتفاء بغير العلم، ولو كان ظنا غالبا، حتى لو كان ظن غالبا بتقلي منه في مشقة التخليص وكذا، ثم إن مشقة التخليص تندفع ببيعه بغير الجنس أو بضم غير الجنس إلى الجنس، ثم إن مشقة التخليص تندفع ببيعه بغير الجنس أو بضم غير الجنس إلى الجنس، فإذا ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا، ومشقة التخليص الموجب له، الموجب للعلم اليقيني. وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود، هلا مع تعصر التخليص يتعذر علينا ماذا؟ تحصيل العلم، فحينئذ يتعين بيع الذهب او الفضة الموجود في الاواني بغير مجانسه حينئذ. فاذا والاواني المصوغة من النقدين اذا بيعت بهما جاز، وان بيعت باحد ما اشترطت زيادته على جنسه، ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر لعسر العلمي اليقين بقدره غالبا، ومشقة التخليص الموجب له. وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود. بعد وحرية السيف والمركب يعتبر فيها في هذه الحلية العلم إن أريد بيعها بجنسها. المركب واحد مراكب البحر والبر. المركب واحد يعني مفردة. المركب واحد مراكب البحر والبر. يقول وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما فيها العلم إن أريد بيعها أي الحلية لجنسها. يقول والمراد بيع الحلية والمحلى. المحلى من هو السيف والمركب. والمراد بيع الحلية والمحلى. المحلى السيف والمركب. الحلية الحلية. لكن يقول لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الحلية ويعتبر مع بيع خص الحلية. هنا المصنف يعني قال وحلية السيف يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها أي الحلية بجنسه. لكن لما كان الغرض التخلص من الربا فما له رابط السيف بما هو سيف والمركب بما هو مركب. يقول ويعتبر مع بيعها إضافة إنه الغرض كمان صرف. عم نبيع فضة بفضة مثلا موجودة في المحلة. عم نبيع ذهب أو فضة وذهب بذهب وفضة موجودة في المحلة وهكذا. يقول ويعتبر مع بيعها بجنسها أيضا. شو يعتبر؟ الكلام هو الكلام زيادة الثمن عليها. ليش عليها يعني على الحلية؟ ليش؟ لتكون زيادة في مقابلة السيف والمركب. إن ضمهما يعني ضم السيف والمركب إليها إلى الحلية. واضح؟ فإذا يا إخوان هذه المراكب والسيوف في المحلات الذهب والفضة إذا أريد بيعها فإن علم ما فيها من ذهب أو فضة يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا ولو مع الزيادة ولو مع عدم الزيادة. ويجوز بيعها بجنسها لكن مع الزيادة حتى تكون الزيادة في قبال ماذا؟ نفس المحلى الذي هو السيف أو المركب في المثال. طيب لو جهلنا مقدار الحلية مش عارفين قديش المقدار يجوز بيعها بيع الحلية بغير جنسها ولو مع عدم الزيادة. ويجوز بيعها بجنسها لكن ماذا؟ بشرط الزيادة في الثمن عن الموجود في يعني عن الموجود في الحلية. نعم حتى يكون هذا الزائد في مقابل المحلى الذي هو السيف او نعم. وسواء امكن ان ننزع الحلية ام لم يمكن نزع الحلية لا بأس بذلك. نعم هذا السؤال. يقول فإن تعذر يعني العلم كفى الضمن الغالب بزيادة ماذا؟ الثمن عليها. نفس الكلام والأجود اعتبار القطع وفاقا مش وفقا عندكم وفاقا للدروس كتاب المصنف رحمه الله وظاهر الأكثر يعني ووفاقا لظاهر الأكثر أكثر الأعلام. فإن تعذر القطع لا نستطيع أن نعلم. يقول بيعت بغير جنسها. بيعت بغير جنسها. قلنا احنا نعرف يجوز بيعها بغير جنسها حتى القطع ولا ما حتى القطع. واضح؟ مش صحيح إذا بيعت بغير جنسها وحصل القطع أم لم يحصل قطع. يقول بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا ولو بغير زيادة. تعبر العلم او لا. اما لو بيعت بجنسها لابد ماذا؟ من الزيادة. بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا كغيرها، وانما خص المصنف موضع الاشتباه. وين هو موضع الاشتباه؟ يعني بيع الحلية بجنسها، واضح؟ اما بيع الحلية بغير جنسها ولا مانع منه اصلا، واضح؟ يقول ولو باع، اسمحوا لي، ولو باعه بنصف دينار، ماشي ساكت ما في هو وحتى لو ما حكيت شيء سيدنا، لكن نفس هذه العلاقه اللي ارتسمت على وجهكم هي افضل ابلغ من التصريح. على كل حال، ولو باعه بنصف دينار فشق، يعني شق اي نصف كامل مشاع، يعني نصف دينار كامل لا صحيح. ولو باعه بنصف دينار فشق اي نصف كامل، يعني نصف دينار كامل لا صحيح. مرة عنا دينار كامل، ومرة كبيرة حصل عندنا ايضا ان ضربت سكة مستقلة متداولة نصف دينار، وكل وش اسمه نصف مع نصف بعادلوا ماذا؟ دينار. موجود بالسوق برا يا اخوان، بنقول عندنا نصف ليرة ونصف ليرة، مجموع الليرة، وعندنا كبيرة حجر على جنب ليرة، نفس الشيء هون. يقول ولو باعه بنصف دينار فشق اي نصف كامل مشاع، يعني نصف دينار كامل لا صحيح، مش نصف صحيح، نصف دينار كامل. لماذا؟ يقول لان النصف حقيقة لغة، لان النصف حقيقة في ذلك، يعني في النصف الكامل المشاع، تلو العبارة، لان النصف حقيقة في ذلك، يعني في النصف الكامل المشاع. فحينئذ المشتري لا يلزم بشق دينار صحيح، يعني يجي نقصه الدينار الى نصفين
كسرى،
لا مش كسرى، نصف صحيح، مش نصف صحيح، يعني في عما انا بيان انه مسكوك مستقل، هذا مسكوك مستقل نصف صحيح على جنب، عندنا يا اخوان ليش هيك ضيعوا حالكم، عندنا في عندنا مثلا ليرة حجر لحالة، وعندنا نصف ليرة ونصف ليرة ويمكن عندنا كبيرة مثل هبد موجود، وكان عندكم بسوريا عندنا ربع ليرة كيف، وعندنا نص ليرة، وعندنا ليرة كله حجر، أنا مش ملزم أعطيه نصف صحيح، هذا البحث هيك. فإذا مش ملزم هو إنه يعطي البائع نصف صحيح. يقول ولو باعوا بنصف دينار فشق أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا. كيف؟ بأن يكون هناك نصف مضروب، يعني نصف منقسم عن النصف الآخر، نصف مسكوك مضروب، يعني مسكوك مستقل متداول.
الفرض الأول،
نعم
هو الفرض الأول المسكوك،
لا لا الفرض الأول بنحو الإشاعة، لا أنا إلي هلا نص الدينار بنحو الإشاعة. فإذا ولو باعوا بنصف دينار فشق المسألة مثل ما مذكور عندكم هون بالحاشية، إنه أصل المسألة لو باع 5 دراهم مثلا بنصف دينار، كان للبائع شق دينار على نحو الإشاعة بمقتضى الحقيقة اللغوية، ولا يلزم المشتري بشق دينار صحيح، بمعنى تنصيف الدينار نصفين وإعطاء البائع نصفا منه على نحو التعيين. إلا عم اصرف ابن اصرف هالليرة لنصين، لا لا يلزم بذلك. فإذا ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، يعني مع عدم التعيين. شو يعني الإطلاق؟ يعني مع عدم التعيين، واضح؟ فإذا إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، أو نطقا. كيف يعني نطقا؟ بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن وصلي، وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، ولو كان محمول عليه فينصرف إليه. شفتوا كيف صارت عبارته؟ هيك صارت العبارة، يعني ينصرف الإطلاق إلى النصف. اكتبوا العبارة لما قال فينصرف إليه، اكتبوا فينصرف الإطلاق إلى النصف، فينصرف الإطلاق إلى النصف الصحيح المتداول لو كان الإطلاق محمولا عليه. فإذا هذا تفريع على كون الإطلاق محمول عليه، أو نطقا بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، لو كان محمول عليه ينصرف الإطلاق إليه فينصرف إليه. يقول وعلى الأول، شو يعني على الأول في صورة الإطلاق؟ نعم، أو نطقا مع التصريح، إيه بها يصرح بإرادة الصحيح.
لو كان الإطلاق يعمل على نصف المشاع وهو صرح
فبها ونعمل، وإذا كان ما في هيك فبنعتمد على التصريح والنطق، فنلزمه بنصف صحيح بنحو التعيين من هذا الباب. يقول وعلى الأول، فلو باعه على الأول مين؟ نعم، بالإطلاق المحمول على الشق بمقتضى الحقيقة اللغوية. وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر تخير، قال لك والله أنا بحل هالمشكلة، فعمل العملية مرة ثانية بنصف دينار، كذلك لا يكون ملزما. فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما. واضحة؟ ليش؟ لأنه هذا دينار نصف معاملة أولى، نصف معاملة ثانية، فبصير نصف من دينار ونصف من ديران كذلك على نحو الإشاعة. وله أيضا ماذا؟ وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما عن النصفين. واضح؟ بعد يقول وعلى الثاني، منه وعلى الثاني، يعني صورة الإطلاق المحمول على ماذا؟ على الصحيح، على إما للتصريح النطق. واضح؟ هلا نصف صحيح، إما أنه صرح بإرادة الصحيح، وإما أنه شو؟ لم يصرح، إنما كان هذا عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف الصحيح. واضحة العبارة؟ واضحة؟ يقول وعلى الثاني لا يجب قبول الكامل، بل لهذا المتعامل له ماذا؟ أن يطالب بنصفين صحيحين. واضح؟ يقول وكذا القول في نصف درهم واجزائهما، يعني اجزاء ماذا؟ الدينار والدرهم. وكذا القول في نصف درهم واجزائهما، يعني اجزاء الدينار الذي تقدم اولا في قول المصنف ولو باعه بنصف دينار. فاذا واجزائهما الضمير الى من يرجع؟ الى الدينار والى الدرهم. غير النصف مثل الربع، ربع درهم او ربع دينار، مثل ثمن درهم وثمن دينار، وهذه ترى صفة مضروبة موجودة كانت في ذاك الزمان. واضح؟ اجزائهما عرفت الضمير لمن راجع؟ للدينار المذكور في المتن والدرهم المذكور في المتن ايضا. ثم قال وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة او الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء، يأتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.